الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الأمر السادس من الأمور التي مهدها المصنف أمام البحث. بعض علماء الأصول قيدوا محل النزاع بقيد المندوحة، فكان العنوان كالتالي: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد مع المندوحة أو لا يجوز؟ فهل نحتاج إلى ذكر هذا القيد أم لا؟ الذين اختاروا لزوم ذكره وجهوا ذلك بأنه في المورد الذي لا يوجد للمكلف سعة من الأمر كما لو اضطر للصلاة في الدار المغصوبة ولا يتمكن من الصلاة خارج الدار المغصوبة، في هذه الصورة لا يتحقق النزاع، وليس ذلك إلا لأن القول بالجواز لا يتأتى حينئذ، إذ لو كان التصرف الغصبي منهيا عنه ومع ذلك كانت الصلاة في المجمع مطلوبة منه لكان ذلك من التكليف بغير المقدور. فلكي يتحقق النزاع لا بد من أن يكون للمكلف سعة من الأمر بالنسبة لأداء الصلاة. المصنف رحمة الله عليه تبعا للإصفهانيين صاحب الحاشية وصاحب الفصول اختار عدم الحاجة إلى قيد المندوحة،
توضيح ذلك أن الجواز المأخوذ في عنوان النزاع المقابل للامتناع تارة يراد منه الإمكان العام، وأخرى يراد منه الإمكان الوقوعي. والفرق بين الإمكان العام والإمكان الوقوعي هو أنه في الإمكان العام يراد سلب الضرورة عن الطرف المقابل، في مرحلة الذات، بينما في الإمكان الوقوعي يراد سلب التوالي الفاسدة في مرحلة الوقوع والتحقق. فإن كان المقصود من الجواز المقابل للامتناع هو الأول، فلا نحتاج إلى قيد المندوحة. وإن كان المقصود هو الثاني فنحتاج إلى قيد المندوحة. فهنا دعويان، الأولى عدم الحاجة إلى قيد المندوحة بناء عليكم السلام بناء على تفسير الجواز بالمعنى الأول. والسر في ذلك أن عليكم السلام أن اجتماع الأمر والنهي هل هو من التكليف المحال أم لا؟ بمعنى أن تعدد الوجه والعنوان إن لم يكن مجديا في تعدد المعنون فيكون من الجمع بين الضدين في واحدا، وهو محال لا أنه يترتب عليه المحال. نفس الجامع بين الضدين مستحيل لأنه شيء يترتب عليه المستحيل. وإن قلنا بأن تعدد وجهي والعنوان يكون موجبا لتعدد المتعلق والمعنون، فلم يلزم اجتماع الضدين، ولم يلزم الاستحالة. فالإمكان العام في مقابل الامتناع الذاتي لا يتوقف على وجود سعة ومندوحة للمكلف. وجدت المندوحة أم لم توجد، إن كان تعدد الوجه والعنوان كاشفا عن تعدد المتعلق والمعنون، فلا اجتماع للضدين في واحد، فتسلب الضرورة عن الطرف المقابل. وإن كان التعدد في العنوان غير مجد في تعدد المعنون، فيكون من تعلق الإيجاب والتحريم بفعل واحد، وهو مستحيل. وجدت المندوحة أم لم توجد، فثبتت الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية وهو أن يكون المراد من الجواز الإمكان الوقوعي، بمعنى أن الشيء في حد ذاته وإن كان ممكنا لكن كان بحيث يترتب على وقوعه خارجا أحد التوالي الفاسدة. في هذه الحالة نحتاج إلى قيد المندوح، إذ لو لم يكن للمكلف مندوحة بالإتيان بالصلاة في خارج الدار المغصوبة كما لو ابتلى بالمجمع متى؟ في آخر الوقت، بعد ليس لهم مندوحة أن يصلي خارج الدار، في آخر الوقت ابتلى بأن كان في الدار المغصوبة. في مثل هذه الحالة على القول بتعدد المعنون لتعدد العنوان ذاتا لا محظور فيه، إذ لم يجتمع الضدان في واحد، لأن المفروض المعنون تعدد، بما أنه في عندنا عنوانان، عنوان الغصبية وعنوان السلطية، تعدد العنوان يكشف عن تعدد المتعلق والمعنون، فإذا الوجوب تعلق بشيء والحرمة تعلقت بشيء، فذاتا لا يوجد محظور. لكن في هذه الحالة لا قدرة للمكلف على امتثال كلا التكليفين. يعني هم تطلب منه يصلي، هم تطلب منه لا يقصد، لا قدرة له. فيترتب على وقوع الاجتماع تال فاسد، وهو التكليف بالمحال. ففي المعنى الأول رجع الإشكال إلى التكليف المحال، وفي المعنى الثاني رجع الإشكال إلى التكليف بالمحال. إذن في المرحلة الأولى إذا قلنا بأن تعدد الوجه لا يكشف عن تعدد المعنوان، يكون هذا الجمع بين ضدين في شيء واحد، هذا الجمع بين الضدين في شيء واحد هذا في نفسه محال. أما إذا قلنا أنه لا استحالة في ذلك لتعدد المعنوان، ولكن يترتب على وقوعه خارجا عند عدم وجود المندوحة والسعة، عدم قدرة المكلف، فهذا تكليف بالمحال، لا نفس التكليف فيه استحالة. وبما أننا ذكرنا سابقا أن الملاك في النزاع يرجع إلى كون تعدد العنوان مجديا أم لا في تعدد المعنون، فيكشف ذلك على عن أن النزاع إنما هو في الجواز بأي معنى؟ بالمعنى الأول، يعني الإمكان العام. نعم، لو كان النزاع في الوقوع لأمكن اعتبار قيد المندوح، كما ربما قد نعتبر في مقام الوقوع شروطا أخرى لترتب الثمرة. فمثلا القائلون بالجواز رتبوا على ذلك تصحيح الصلاة في المجمع، لأنه على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، إذن الصلاة في داخل الأرض المغصوبة يوجد فيها أمر، وقصد المكلف الأمر إتيان الصلاة بقصد امتثال الأمر تكون صحيح. لكن اشترطوا في ترتب هذه الثمرة، وهي القول بصحة الصلاة، أن لا يقوم على عدم الصحة إجماع أو دليل خاص. فلا معنى حينئذ لأن نأتي ونقيد النزاع بعدم الإجماع أو عدم الدليل الخاص، فتحصل أن النزاع يرجع إلى أن تعلق الأمر والنهي بواحد ذي عنوانين، هل هو من التكليف المحال أم لا، وليس النزاع في أن وقوعه من التكليف بالمحال أم لا. هذا تمام الكلام في الأمر السادس. قال رحمه الله أنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال، بل الذين قالوا باعتبار قيد المندوحة قالوا لا تنظر إلى إطلاق العبارات، وتحتاج علينا أن عباراتهم مطلقة، فإن إطلاق العبارات منزل على أخذ قيد المندوحة لوضوحه، لأنه لو لم نأخذ قيد المندوحة في صورة عدم وجود المندوحة يلزم عدم قدرة المكلف على الامتثال، فإذن لا بد منه حتى لو كانت عبارات القوم مطلقة. وربما قيل بأن الإطلاق في العناوين إنما هو للاتكال على الوضوح، إذ بدونها بدون قيد المندوحة يلزم التكليف بالمحال. هذا مثل المندوحة، واضح هذه الكلمة، مثل الآن في العمل بالتقية، هل يشترط في العمل بالتقية المندوحة أو لا؟ يعني واحد الآن يستطيع أن يتوضأ في بيته، التفتنا، يمكن أن يتوضأ في بيته ومع ذلك ذهب وتوضأ في مسجد يخاف فيه على نفسه الهلكة لو توضأ بحسب مذهبه، التفتنا. فإذا كنا نعتبر في العمل بالتقية قيد المندوحة فهنا عدم، إذا كنا نعتبر هنا بالعكس، إذا كنا نعتبر عدم وجود مندوحة فهنا لا يشرع له العمل بالتقية، لأنك كنت تستطيع أن تتوضأ في بيتك. أما إذا قلنا لا يعتبر ذلك، يمكن في هذه الصورة أن يعمل بالتقية. فهذا أنه مقصود من المندوحة وجود سعة للفرار عن هذا الأمر. شارماك بر وين هنا؟ لا بالعكس، صاحب الفصول يرى بعدم اعتبار قيد المندوح. الأخوان صاحب الهداية وصاحب الفصول يرون عدم اعتبار قيد المندوح، هذا اللي في ذهني ما أدري. ممكن أكون اشتبهت الآن، مراجعة مطلب من منذ القديم.
نعم،
اقرأ العبارة.
ما وان اختلفت الجهتان وكان المكلف مندوحا في الامتثال فهو موضوع الجزاء، ومن ترك القيد الاخير فقد اتكل على الوضوء.
بلي بلي، اذا هذا صاحب كلاهما، الاخ والاخ الاصفهاني والاخ الاصفهاني، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال، ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع. ما هو المهم في محل النزاع؟ ناشئ من هذا الملاك الذي ذكرناه، تعدد الوجه يكشف عن تعدد المعنون أم لا. من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين، لأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون في رفع غائلة اجتماع الضدين، أو عدم لزومه. ليش عدم لزومه؟ لأن تعدد الوجه يكشف عن تعدد المعنون، يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين، ولا يتفاوت في ذلك، يعني فيما هو المهم، أصلا وجود المندوحة وعدم المندوحة. ولزوم التكليف بالمحال في مقام الوقوع بدون المندوحة محظور آخر لا دخل له في محل النزاع. نعم، قيد المندوحة لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا، يعني في مقام الامتثال والوقوع، لمن يرى التكليف بالمحال محظورا ومحالا. كما ربما، ليش قال لمن يرى؟ لأن حتى هذه فيها خلاف، وسوف يأتي في مباحث آتية إشارة إلى ذلك. كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك، كما ذكرنا في مسألة عدم وجود إجماع أو عدم وجود دليل خاص. وبالجملة لا وجه لاعتبار قيد المندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال، ولا دخل له بما هو المحظور في المقام من التكليف المحال، فافهم واغتنم. شوف الآن حتى نوضح لك مسألة التكليف المحال والتكليف بالمحال. في بحث عندهم أنه هل يلزم من التعبد بخبر الواحد محظورا أم لا؟ شبهة ابن قضاء يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا يمكن أن يصور على تصويرين، طارة بحيث يكون النزاع في الإمكان الذاتي، وأخرى يكون النزاع في الإمكان الوقوعي. في خبر الواحد يوجد نظرية تسمى بنظرية جعل الحكم المماثل، يعني خبر الثقة يخبر عن الوجوب، فالشارع يجعل حكما مماثلا. معنى حجية الخبر ماذا؟ أن الشارع جعل حكما مماثلا ظاهريا لما أخبر عنه الثقة، فالثقة أخبر عن الوجوب، حكم المماثل المجعول هو الوجوب. فإذا كان الواقع على الحرمة، الشارع إذا جعل الوجوب هذا معناه جمع بين الضدين، هذا بنفسه محال. أما إذا قلنا رفضنا هذا المبنى جعل الحكم المماثل، وقلنا بمسلك الطريقية أو الحجية المباني الأخرى، فحينئذ لم يكن من جعل الحجية جمع بين ضدين حتى يكون في حد ذاته ماذا؟ مستحيل، بل يترتب على وقوعه تالي فاسد، وهو أن يكون المكلف مقدما ومجحما في آن واحد. واضح هذا الكلام؟ فلذا هناك أيضا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أو ما يعبر عنه الشيخ الأنصاري بالجمع في باب التعبد بالظنون، هناك يمكن أن نصور النزاع في الإمكان بالمعنى الإمكان الذاتي، ويمكن أن نصور النزاع بمعنى الإمكان وقوعي. ليش؟ يختلف باختلاف المبنى. إذا كان من باب جعل الحكم المماثل فهذا جمع بين الضدين، جمع بين الضدين ذاتا مستحيل، لأنه يترتب عليه تالي فاسد، هو بنفسه مستحيل. أما إذا قلنا بغير نظرية جعل الحكم المماثل في حد ذاته لا استحالة فيه، وإنما
الاستحالة في وقوعه، لأن المكلف خارجا سوف يكون مقبلا ومحجما.
بل واضح هذا الكلام.
الأمر السابع يتعرض فيه الماتن لتوهمين مع الجواب عنهما. التوهم الأول أن يقال إن النزاع في مسألتنا جوازا وامتناعا لا يتحقق يرحمكم الله على كلا المبنيين في مبحث متعلق الأوامر والنواهي، بل يتحقق على مبنى دون آخر. توضيح ذلك أنه تقدم معنا في مبحث تعلق الأوامر والنواهي أنه يوجد مبنيان. المبنى الأول أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، وهو مختار من؟ المصنف. والمبنى الثاني وهو المنسوب إلى ابن الحاجب، أو وهو المنسوب إلى الحاجب، فهو أن الأوامر تتعلق بالأفراد. صاحب هذا التوهم يقول بأن النزاع في مسألتنا يجري لو كان مختارنا في تلك المسألة تعلق الأوامر تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، أما لو كان المختار التعلق بالأفراد فلا وجه للنزاع فيما نحن فيه. تقريب ذلك أن كلمة النزاع إنما تتحقق في كل مقام يكون لأطراف النزاع منشأ لانتخاب القول المعتبر عندهم. أما لو كان أحد أطراف النزاع لا يوجد منشأ لتوهم قوله فيخرج قوله عن كونه طرفا في النزاع. واضح هذه المقدمة؟ يعني الآن هذا أمامك جدار حتى يكون في نزاع فيه لابد أن يكون هناك منشأ لأن يتوهم واحد أنه ماء، وإلا لا معنى لأن نقول تنازع القوم في أن هذا جدار أو ماء، لابد أن يكون هناك منشأ لتوهم أنه ماء. أما إذا لم يكن له منشأ فلا يقال فيه نزاع. واضح هذا الشيء؟ وفيما نحن فيه لو كان مختار الأصولي في تلك المسألة تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد فلا منشأ للقول بالجواز، لأن الفرد واحد شخصي لا يمكن أن يكون مركبا للوجوب والحرمة. فإذا من يقول هناك بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد يتعين أن يقول هنا بماذا؟ بالامتناع. نعم على القول بالطبائع، فهل الطبائع المتعددة ذاتا والمتحدة وجودا من باب تعدد العنوان الكاشف عن تعدد المعنون ليقال بالجواز، أم أن الاتحاد الوجودي والمصداقي بين طبيعتين يجعل المعنون والمتعلق واحدا ليقال بالامتناع؟ إذن على القول بالطبائع يصح، هناك منشأ للقول بالجواز ومنشأ للقول بالامتناع، حتى لو كان المنشأ لأحدهما ضعيفا لا يهم. أما على القول بالتعلق بالأفراد فلا وجه للقول بالجواز، فالنزاع جوازا وامتناعا إنما هو بناء على تعلق الأوامر والنواهي بأي شيء؟ بالطبائع. التوهم الثاني أيضا يرتبط بعلاقة هذه المسألة بمسألة الطبائع والأفراد. لكن الفرق بين هذا التوهم والتوهم المتقدم أنه في التوهم المتقدم كان النزاع يبتني على أحد طرفي النزاع في المسألة المتقدمة، أليس كذلك؟ أحد طرفي النزاع في المسألة المتقدمة ماذا كان؟ الطبائع. حينئذ يصح أن نقول بالجواز أو بالامتناع. أما في هذا التوهم فالنزاع في الواقع هنا شيء من لوازم النزاع المتقدم. بمعنى أنه لو قلنا هناك بالطبائع لوجب القول هنا بماذا؟ بالجواز. ولو قلنا هناك بالأفراد لوجب القول هنا بالامتناع. فلم يحصل النزاع بناء على اختيار أحد طرفي النزاع في المسألة المتقدمة. واضح صار الفرق؟ بل كل من قال بالجواز هنا ليس إلا لأجل القول بالطبائع هناك، لأنه لا يكون من الجمع، لأنه لا يكون من الجمع بين الضدين، إذ أن متعلق الإيجاب طبيعة الصلاة ومتعلق التحريم طبيعة الغصب. وكل من قال بالامتناع هنا لابد أن ينشأ ذلك من قوله بالأفراد هناك. واضح هذا الكلام؟ هذا هو التوهم الثاني. كلا التوهمين يدفعهما المصنف بكلمة واحدة، وقبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن الواقع الخارجي يكذب هذين التوهمين، فإن الحاجبي الذي قال بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد في هذه المسألة يعد على رأس القائلين بالجواز. التفت جيدا، يعد على رأس القائلين بالجواز. والمشهور من القائلين بالطبائع في تلك المسألة واختاروا الامتناع في هذه المسألة. فالواقع الخارجي إذن يكذب هذا أو هذين التوهمين. بقية البحث تأتي. السابع أنه ربما يتوهم طارة أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى. يعني إذا كان المتعلق هو الفرد فضروري أن نقول بالامتناع. ليه؟ ضرورة لزوم تعلق الحكمين بالفرد، والفرد واحد شخصي. ولو كان ذا وجهين على هذا القول، يعني على القول بتعلقه بالأفراد. وأخرى، التوهم الثاني أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه على القول بالطبائع، وإن اتحدا مصداقا وخارجا ووجودا. والقول بالامتناع يبتني على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا. وأنت خبير بفساد كلا التوهمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.